الطرق التي جاءت من غير البخاري عن مالك نفس المشكلة. ربيعة، أليس كذلك؟ والبخاري إنما هو أيضا راوي عن مالك، إذن المخالفة من من؟ من الإمام مالك. فينبغي أن يقول وخالف القوم مالك رضي الله عنه، أليس كذلك؟ ورحمه الله. أما يقول البخاري هذه غفلة منه، لا ينسب المخالفة للبخاري أن البخاري ليس هو الذي خالف، لأن الطرق التي جاءت عن مالك المخالفة موجودة. إذا المخالفة من من؟ ليست من مالك، من جمع الطرق يظهر له بأن المخالفة من الإمام مالك وليست من البخاري. قال وضح لكم كلام الحافظ، يعني ماذا قال؟ وغفل الكرماني لأنه خطأ البخاري وغفله من غير دليل، لأن الطرق التي جاءت عن الإمام مالك هي المشكلة فيها مسألة ربيعة، فكيف يخطئ البخاري لوحده؟ إذن دلنا هذا على أننا إذا جمعنا الطرق بأن المخالفة إنما هي من من؟ من الإمام مالك رحمه الله، لأن الطرق تلتقي إليه والخطأ من هنا. قال انتبه، يقول وادعى الأصلي لماذا؟ أنه ابن الربيع بن ربيعة، يعني أراد أن يجمع بين هذا وذاك، فقال ما في إشكال. كيف؟ قال هو ابن الربيع ابن ربيعة، فنسبه مالك إلى جده. فمرة يقول في الرواية التي جاءت عن غير الإمام مالك يأتي من؟ ابن بن الربيع، والإمام مالك ما أراد أن ينسبه إلى أبيه، أراد أن ينسبه إلى من؟ إلى جده، فقال ابن ربيعة فنسبه إلى جده. قال وانتهت المشكلة، واضح لكم الجمع؟ يقول أنا أقول، لا أصير يقول، أقول أنا أقول لكم بأن الإمام مالك لماذا قال عن ابن ربيعة ينسبه إلى جده، ومن روى ابن الربيع نسبه إلى أبيه، فما في ضيف، الإمام مالك نسبه إلى من؟ إلى جده. لكن انظروا ماذا قال الحافظ. قال نعم، قال ورده عياض والقرطبي وغيرهما لإطباق النسابين عن ماذا؟ على خلافه. من هم الذين ينسبون؟ ما أتوا بأنه ابن الربيع ابن ربيعة، فمن أين لك أن تنسبه إلى ربيعة؟ واضح؟ يعني أردت أن تجمع من غير أن ترجع إلى من هم أهل لذلك، وهم الذين ينسبون ويذكرون في الأنساب هذه الأمور، فكيف تجمع بين شيء غير موجود؟ أليس كذلك؟ لم يبقى إلا الخطأ. قال نعم، ماذا وجده؟ قال نسبه الإمام مالك إلى ابن عبد شمس، هذا هو جده. أما تقول ابن الربيع ابن الربيعة حتى تجمع مرة نسبه مالك يريد أن ينسبه إلى جده، غير صحيح، ما يصح، لأنه جاء أيضا عن مالك أنه نسبه إلى جدي وهو ابن عبد شمس، فكيف توفق نسبه إلى جد أو إلى أبي جده؟ هل يصح هذا؟ ميت، أليس كذلك؟ وقال هذا لا يستطيع، وارجع إلى أهل النسب الذين ينسبون فإنهم ما ذكروا ما ذكرته. قال وإنما هو ابن عبد العزة ابن عبد شمس، هذا هو. نعم نقرأ.
واسم أبي العم نضير
تعد. نعم قد نسبه مالك،
نعم قد نسبه مالك إلى جده في قوله ابن عبد شمس، وإنما هو ابن عبد العزة ابن عبد شمس.
نعم هو ابن عبد العزة ابن عبد شمس، إذا نسبه إلى من؟ إلى جده. قال
أطلق على ذلك النسابون أيضا، واسم أبي العم لقيط.
ما هو اسم أبي العاص؟ قال اسمه لقيط أو
وقيل
مقسم
وقيل القاسم
وقيل القاسم. انظر هذه كلها أسماء هي أبي العاص، يعني كل هذه محتملة، يحتمل أن يكون اسمه كذا أو كذا أو كذا. قال وقيل مهشم أو مهشم وقيل مهشم أو مهشم
وقيل هشيم وقيل ياسر
كل هذه وقيل هشيم وقيل ياسر. إذن ما يضرنا هذا كله، هو مشهور بماذا؟ بكنيته، كما قيل في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ذكروا أسماء كثيرة جدا. قال البخاري رحمه الله قال ولولا أنهم خاضوا في ذلك ما خضنا، لما تكلم قال ولولا أنهم خاضوا في اسم الإمام في اسم أبي هريرة رضي الله عنه ما خضنا، لأن الرجل مشهور بكنيته وكفانا ذلك، أليس كذلك؟ قال لكن لما خاضوا خضنا معه. قال يعني ما يضر جهالة الاسم، اسم الصحابي ما تضر ما دام ثبتت الصحبة فلا يضر الاسم، أليس كذلك؟ وإذا ثبت عن رجل أنه مشهور بكنيته وهو ثقة فلا يضر أنك لا تعرف الاسم، لأنه قد تكون الكنية هذه هي اسم له، أليس كذلك؟ قال
أسلم قبل الفتح وهاجر، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب.
قال أسلم قبل الفتح وهاجر، ورد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب، أي رد عليه زوجته، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر بعد ذلك لحقت به من؟ زينب. وظل الرجل على كفره لمدة سنتين تقريبا، ثم بعد ذلك هاجر وأسلم لما كانت له عير مارة، فذهبت سرية من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلت وأتت بما عليها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستجار بمن؟ بزينب، فأجارته وأعطته الأمان طبعا كما ذكر، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه بالتفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لابنته فقال إنه لا يحل لك، يعني كافر، هذا أولا. ثم ثانيا قال لأصحابه نحن ما نستطيع، ما دام أعطته الأمان فله ذلك، يعني ما نستطيع أن نقوم بقتله ولا أن نتصرف فيه. فجاء وأراد ما له من المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فقال أرى أن نعطي، فما رأيكم؟ قولوا ما تروا. فقالوا الصحابة لك ذلك يا رسول الله، إذن نعطيه. وسبحان الله كانت فاتحة خير، أخذ هذا المال وذهب إلى قريش وأعطى كل واحد حقه وقال هذا ما لك وهذا ما لك وهذا ما كان علي، قد أوصلت حقوقكم والله يشهد على ذلك. قالوا قد أوصلت حقوقنا. قال إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهاجر وأسلم، أسلم وهاجر وحسن إسلامه، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه زينب. واختلف العلماء هل ردها عليه بعقد جديد أو بالعقد القديم، واضح؟ لأن الكفر إذا أسلمت المرأة تحت كافر وانتهت عدتها خلاص ما يستطيع أن يرجعها إذا لم يسلم، فهنا اختلف العلماء خلاف طويل، والصحيح أنه ردها بعقد جديد كما ثبت ذلك في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبين ذلك ابن عباس وغير هذا، ثبت بأنه ردها بعقد جديد وليس بالعقد القديم لأنها قد بانت منه، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في مكانه. نعم.
وماتت
معه رضي الله عنهما، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مصاهرته، لا شك أنه ما خان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل الأفاعيل، بل كان ممن حافظ على هذه المصاهرة حتى في كفره. قال
وكانت
وفاته في خلافة أبي بكر الصديق. انظر أسد الغابة في المجلد السادس في 82 و100، والاستيعاب في صاد 30 و800، رقم الترجمة 42 و3000، وسير أعلام النبلاء في المجلد الأول في صاد 30 و300، رقم 69، والإصابة في المجلد السابع في صاد 6 و200، رقم الترجمة 82 و110000. طبعا ما شاء الله مسألة العقد هذا ورجوع زينب إن شاء الله سيأتي في مكانه
في النكاح وسيبينه الحافظ بالتفصيل إن شاء الله إذا مر علينا نتكلم على هذه المسألة بالتفصيل في مكانه. نعم.
قوله فإذا سجد وضعها.
فإذا سجد وضعها، طبعا الآن المبحث الفقهي الآن سيأتي، المبحث الفقهي الآن سيأتي من هذا الحديث. قال كذا لمالك أقول في الموطأ برقم 12400. قال ورواه مسلم برقم 42، هذا الرقم الفرعي يعني رقم التابع للكتاب حديث الكتاب، والرقم الأصلي 43500. انظروا إلى الألفاظ لأن هذه الألفاظ سيأتي بها البحث من جهة الفقه. قال فإذا سجد وضعها كذا لمالك، ورواه مسلم أيضا من طريق من طريق عثمان بن أبي سليمان و يعني رواه كذلك أيضا. فإذا سجد وضعها والنسائي أقول في الكبرى في المجلد الأول في 84200 برقم 27500، طبعا هذا من طريق الزبيدي، وأيضا في المجتبى لكن من طرق أخرى، ليس من طريق أخرى، ليست من طرق ماذا الزبيدي، من أراد أن ينظر إليها في المجتبى برقم 27800. قال وأحمد برقم 88422000. قال وابن حبان في صحيحه برقم 39300000 من طريق من؟ كل هؤلاء عن من؟ عن عامر بن عبد الله. شيخ من؟ شيخ مالك. قالوا هنا معنا فإذا سجد وضع، يعني معناه أنها كانت معه إلى السجود. هذه الرواية لا، إذا ركع وضعها، واضح الكلام؟ إذا ركع وضعها. أما الرواية التي معنا إذا سجد وضعها، معنى أنها معه حتى في الركوع. أما في الرواية لا، الرواية الثانية إذا ركع أيضا وضعها. قال ولأبي داود برقم 16900، والحديث في ضعيف أبي داود رقم 95100، يعني الحديث ضعيف لأجل عنعنة محمد ابن إسحاق ابن يسار، لأجل عنعنة محمد ابن إسحاق ابن يسار، فإنه ثقة مدلس، ثقة مدلس. قال
ولأبي داود طريق المقبول عن عمرو بن سليم حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع.
حتى إذا أراد أن يركع، انظر إلى الألفاظ، وضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردها في مكانها. انتبه إلى هذه، قام فأخذها فردها في مكانها. انظر إلى الحركات، تخيل هذه الصورة، تخيل حمل ووضع ووضع على العنق، ثم لما أراد أن يركع وضعها، ثم إذا قام، ثم إذا سجد، ثم إذا قام من سجوده حملها معه. انظر إلى هذه الحركات. قال
حتى إذا قام من سجوده قام وأخذها فردها في مكانها. وهذا صريح بأن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها.
نعم، فهذا صريح بأن الوضع كان من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، لا من أمامة، لأنه كما سيأتي من تأويل الخطابي لا، أمامة هي التي تعلقت به النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسها، هي قامت وتعلقت به في عنقه والنبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك، ثم لما أراد أن يسجد نزل، ثم إذا أراد أن يقوم تعلق، يعني ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رد عليه، واضح؟ وإن كان ضعيف لكن دلالات أخرى تدل عليه. إذن الوضع كان من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. والحمل كان من من؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخطابي رحمه الله ماذا قال في هذا الحديث؟ قال أبدا، الحمل ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو الذي حمل أمامة، بل
يشبه كانت قد ألفت.
هذه مقدمة. يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفت. هذه الصبية ألفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا كانت معه دائما تتعلق به وتلعب معه وإلى آخره. قال
فإذا
سجد النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت بأطرافه. قال والتزمت يعني ضمت، إذن هي متعلقة أو غير متعلقة؟ متعلقة. قال قال فتبقى كذلك يعني متعلقة محمولة إلى أن يركع، فإذا أركع أرسلها صلى الله عليه وسلم يعني تركها حتى نزل. ولكن هذا الكلام لا شك أنه في غاية البعد، لأن هذه الصغيرة لو تعلقت مجرد تعلق كم ستبقى؟ صحيح؟ كم ستبقى؟ في النهاية ستتعب وتسقط. واضح؟ هذا أمر من جهة العقل. ثانيا على عنقه كيف تتعلق؟ إذا وقف ستسقط، ولا شك أن هذا قد يؤدي إلى ضرر بها، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بها حتى لا تسقط. واضح؟ والروايات ترد عليه. قال قال وهذا وجهه عندي، يعني هذا هو توجيه هذا الحديث. ما الذي حمله على ذلك؟ الذي حمله على ذلك أنه رأى أن هذه حركات، والحركات الكثيرة مبطلة للصلاة، فيقول كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحركات التي ظاهرها أنها مبطلة للصلاة؟ لا يحتاج إلى هذا التكلف حتى نؤول الحديث، نقول هذه الحركات لا تبطل الصلاة، وهي حركات يسيرة مستثناة من الشرع كما سيأتي. قال وقال ابن دقيق العيد كما في إحكام الأحكام في المجلد الأول في 41 و200، انظروا إلى كلام ابن دقيق العيد. قال
لا
نعم، يقول من المعلوم أن لفظ حمل في اللغة لا يساوي لفظ وضع في ماذا؟ في اقتضاء فعل الفاعل، أليس كذلك؟ لفظ حمل هل يساوي لفظ وضع؟ ننظر. قال
اقتضاء فعل الفاعل، لأننا نقول فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله، بخلاف وضع.
نعم، يقول لأن قولك فلان حمل كذا قد يكون هو الذي قام بالحمل، وقد يكون حمل هذا الأمر. يعني أنا أتيك مثلا، أنت قائم، أعطيك هذا التسجيل وأحمله عليك، من الذي حملك إياه؟ أنا. هل أنت قمت بالحمل؟ لا، أليس كذلك؟ فقال حمل، يحتمل أنه هو الذي قام بالحمل، ويحتمل أنه حمل إياه. رجل قائم يقول أريد هذه البضاعة، أنت تقوم بحملها ووضعها على كتفه مثلا أو على يده، هل هو الذي قام بحملها؟ هو حملها، لكن من الذي قام بفعل الحمل من الأرض؟ ها؟ أنت. فيقول هكذا نؤول حديث أمامة، أن أمامة كانت تتعلق به، فلما تعلقت حملها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها هي التي احتملت وحملت نفسها عليه فحملها النبي صلى الله عليه وسلم. قال بخلاف الوضع، الوضع لا يحتمل إلا أنه هو الذي قام بالوضع، هذا كلامه. قال
فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا ضرب، فيقل العمل.
فيقول على هذا فالفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أنه كان يضع أمامه، أما الحمل فلا. فإذا كان يضع أمامه فقط فالوضع فعل يسير، أنت معك الآن هذا الطفل متعلق بك ما حملته، ثم إذا أردت أن تضع على فعل يسير، بخلاف الحمل والوضع، وخلاف الحمل أنك ستأخذ يأخذ منك هذا حركات كثيرة. لكن تدارك ابن دقيق على نفسه فقال، أو استدرك على نفسه فقال قال كنت أظن أن هذا الجمع جمع حسن، هذا الجمع جمع حسن. قال حتى تبين لي خلافه. قال
إلى قريب بعض طرقه الصحيحة فإذا قام أعادها، قلت وهي رواية.
قال حتى تبين لي في بعض طرق مسلم بأنه إذا قام ماذا فعل؟ أعادها. إذن أعادها لا يحتمل إلا ماذا؟ إلا أنه حملها، يعني أعادها من الأرض فحملها على المكان الذي كانت عليه قبل. إذن لا شك أن هذا الحمل المراد به الحمل الحقيقي الذي قام بفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا يصلح أن يتأول هذا التأويل البعيد، أليس كذلك؟ واضح الكلام؟ قال كم بقي من الوقت؟
خلاص نقف أنا. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء تقول كيف الرد على القرآنيين بحجة قوية تضحض افتراءاتهم؟ أقول إن الذين يزعمون بأن نأخذ بالقرآن فقط ونترك السنة، نقول هؤلاء كفروا بالقرآن والسنة وكذبوا والله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إنا أنزلنا إليك الذكرى لتبين. لمن الخطاب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليه، أليس كذلك؟ إذن إذا ما أخذت بالبيان أن لك أن تفهم القرآن والسنة بيان للقرآن. وأيضا قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وأنتم تقولون: لا، نحن ما نريد أن نأخذ ما جاء به القرآن. نقول: هذا كفر بالقرآن، ما نريد أن نأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالقرآن ليس بالسنة فقط. لماذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا دليل واضح على الأخذ بماذا؟ بالسنة من القرآن. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يشمل أمر من؟ أمر الله ورسوله، أليس كذلك؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات الحاثة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فردوه إلى الله والرسول، ما قال فردوه إلى الله وسكت. وانظروا، هذه كلها أدلة من القرآن على القرآنيين الذين يزعمون أنهم يأخذوا بالقرآن ويتركوا السنة. وهذا كما قلت لكم كفر بالقرآن، لأنه من المحال أن يفهم القرآن بغير السنة. يقال لهذا القرآن مثلا بعد بيان هذه الحجج: كيف نزكي؟ يستطيع أن يبين لنا الزكاة بدون السنة؟ مستحيل. ما ورد نصاب الزكاة في القرآن، ما وردت هذه الزكاة مقادير الزكاة في الحبوب في غيرها في القرآن. الصلاة كيف نصلي؟ هل وردت كيفية الصلاة في القرآن؟ مستحيل، ما يستطيع أن يأتينا بالصلاة في القرآن. هل يستطيع أن يبين لنا الحج في القرآن؟ مستحيل، لأنه ما ورد كيفية الحج في القرآن. فكيف يتعبد الله سبحانه وتعالى هذا بالقرآن ويترك السنة؟ فنقول له: أنت كيف تصلي؟ لو قال: والله أنا أصلي 4 ركعات الظهر، نقول: كيف تصلي 4 ركعات؟ صلي 10 ركعات. لماذا؟ الدليل على 4 ركعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى. أنت تكفر بالسنة، ترجع تستدل بالسنة؟ لا تستدل لنا بالسنة أبدا، إياك أن تستدل بالسنة. صل المغرب 30 ركعة، ما شاء الله فائدة وزيادة، يستطيع؟ لا يستطيع، الصلاة باطلة لو صلى زيادة ركعة واحدة على 3 صلاة باطلة بالإجماع. كيف يستطيع أن يطبق؟ بالله عليكم كيف يستطيع أن يفهم بغير السنة؟ محال، محال أن يصلي ويصوم ويحج ويفعل هذه الأركان، أركان أركان ليست واجبات فقط أو مستحبات، بغير السنة. فكيف يقول: والله نحن نأخذ بالكتاب ونترك السنة؟ ولهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لألفين أحدكم متكئا على آريكته. انظر هذا التشبيه، متكئ. هذا من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. انظر، أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أنا أوتيت القرآن والسنة كذلك هي موضحة للقرآن، فكيف تأخذ بالقرآن بغير السنة؟ انتهى الوقت. إن شاء الله هذا الدرس، في الدرس القادم أجيب على هذا السؤال الثاني، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازم نتكلم على باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ولم نتمم هذا البحث المتعلق بهذا الحديث. نقرأ الحديث ثم نعيد فإذا سجد وضع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة الأنصاري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
قوله فإذا سجد وضعها. وصلت؟ لا، اقرأ فإذا سجد وضعها حتى نستدرك. ما وصل؟ لا، قوله فإذا سجد وضعها.
قال قوله فإذا سجد وضعها كذلك مالك
أيضا. نعم، أنا بينت لكم في الدرس الماضي بأن هذا رواه الإمام مالك في الموطأ برقم 12400. نعم.
ورواه مسلم أيضا من طريق عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عبد الله النسائي من طريق الزبيدي وأحمد من طريق ابن جريج وابن حبان من طريق ابن عميس كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا إذا رفع وضعها،
يعني بدل إذا سجد وضعها. وبينت لكم الفرق وبينت لكم المراجع التي ذكرت هذا. نعم.
ولأبي داود من طريق المقبوري عن عمرو بن سليم حتى إذا أراد أن يرفع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد.
نعم، وبينت لكم بأن هذه الطريق ضعيف، أليس كذلك؟ لأجل عنعنة محمد ابن إسحاق، لأجل عنعنة محمد بن إسحاق.
حتى إذا قام من سجوده قام وأخذها فردها في مكانها، وهذا صريح في أن فعل الحمل والوقف كان منه لا
منه. نعم، قال: وهذا الحديث صريح في أن فعل الوضع كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا من أمامة، يعني ليست أمامة هي التي تعلقت به والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بأي فعل، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بحملها وهو في الصلاة، وهو الذي قام بوضعها عند السجود، فهو دليل على الحركة، لأن بعضهم كما سيأتي قال بأن الحمل إنما هو من أمامة، يعني أمامة هي التي حملت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحتملها، ولهذا قال أو فحملها، ولهذا قال
بخلاف ما أوله فقال
يشبه أن تكون الصبية فارقة ألفت.
الخطابي يقول يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفت، يعني تعودت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم، فإذا سجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت بأطرافه، انظر، قال والتزمت، والالتزام واضح حكم، يعني ضمت من الخلف أو من الأمام. قال نعم، فتبقى محمولة يعني هي متعلقة به صلى الله عليه وآله وسلم حتى يركع، فإذا ركع وضع، واضح. قال يعني قال هذا هو توجيه هذا الحديث عندي، ولكن هل يسلم له بهذا؟ لا. قال كما بينت لكم في إحكام الأحكام في المجلد الأول في صاد 41 و200، انظروا إلى كلام بدقيق العيد. قال
من المعلوم أن لفظ
حمل
لا يساوي لفظ
وضع. نعم، قال من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع. لماذا؟ قال باقتضاء فعل الفاعل، حمل الشيء لا يساوي لفظ وضع باقتضاء فعل الفاعل. لماذا؟ قال
لأننا نقول فلان حمل كذا ولو كان غيره
حمل. نعم، لأننا نقول فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله، بمعنى أن فلان من الناس أعطي مثلا هذه الجارية الصغيرة وما حملها من الأرض وإنما حملت إليه، فنسب الحمل إليه، أليس كذلك؟ فيقال فلان حمل فلانا، رغم أنه ليس هو الذي قام بحملها وإنما فلان هو الذي وضعها على ظهره مثلا. إذن قال الحمل يشمل هذا ويشمل ذاك، يريد أن يصل بأن أمامة رضي الله عنها هي التي تعلقت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الحمل، فلهذا ما حملها وإنما هي التي حملت نفسها إياه صلى الله عليه وآله وسلم. قال
بخلاف وضع،
فإن وضع لا يظهر منها إلا أنه هو الذي قام بهذا الوضع، ولا شك أن هذا الكلام فيه نقاش لا يستقيم مطلقا، أليس كذلك؟ قال قال فعلى هذا الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الوضع، يعني فإذا سجد وضعها، أما الحمل فما حملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هي التي تعلقت به، يعني كما سبق من كلام الخطابي، أليس كذلك؟ إلا أنه أضاف بأن الوضع منه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا الكلام لا يستقيم، أليس كذلك؟ هذا الكلام لا يستقيم، لهذا قال يقول كنت أظن بأن هذا الأمر حسن وهذا التوجيه توجيه حسن. لماذا؟ لأن العمل قد قل، وهذا هو المراد. لماذا هذا البحث؟ لأن هذا العمل يتبادر إلى الذهن بأنه عمل كثير، فكيف فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ومعلوم أن العمل يبطل الصلاة، أليس كذلك؟ على ما سيأتي العمل الكثير، ولهذا حاول بعضهم يتأول ما جاء في هذا الحديث قدر المستطاع، ولهذا قال كنت أظن أن هذا الجمع جمع حسن حتى بدا لي. وهذه فائدة في العلم، أن الإنسان قد يظهر له شيء اليوم ثم بعد فترة يظهر له بأن ما كان عليه ليس بصحيح، أليس كذلك؟ قال قال حتى وقفت على بعض طرقه الصحيحة، وهو عند مسلم كما سيأتي، وبلفظ فإذا قام أعادها، هذا لا يستقيم بأنها هي التي قامت واحتملت نفسها إليه أو حملت نفسها إليه، أليس كذلك؟ ولهذا قال فإذا قام أعادها، يعني أعاد ذلك الحمل فحملها صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا واضح في أن الحمل منه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الفعل صادر منه صلى الله عليه وآله وسلم لا من أمامة. إذن الحمل والوضع منه لأمامة، إذن هذا فعل وفي الصلاة، أليس كذلك؟ قال
قلت ويا رواية مسلم، ورواية أبي داود التي قدمناها أصرح في ذلك.
نعم، ورواية أبي داود أصرح، لماذا؟ قال
ثم أخذها فردها في مكانها.
ثم أخذها فردها في مكانها. قال
ولأحمد
برقم 88 و 422 ألفا من طريق من؟ ابن جريج. قال
فإذا
قام حملها ووضعها على رقبته.
قال
كما في المفهم في المجلد الثاني في 52 و100، كما في المفهم في المجلد الثاني 52 و100. انظروا إلى كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. قال اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث. والقرطبي ما مذهبه؟ مالكي رحمه الله. فيقول اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، لماذا؟ لأنهم رأوا فيه أن في هذا الحديث فعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو فعل كثير لأنه وضع ثم حمل، ومعلوم بأن الفعل الكثير مبطل للصلاة، فكيف يتأول العلماء هذا الحديث؟ وهل هو أصلا معارض بما جاء بأن كثرة الحركة مبطلة للصلاة؟ لا، ولهذا قال
والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير.
يقول والذي أحوجهم إلى تأويل هذا الحديث أنه عمل كثير. كلكم يعلم بأن حمل الجارية ووضع الجارية وحركة الجارية وهي على الكتف وهي محمولة أو على اليد لا شك أن فيه ما فيه من الحركة، فقال الذي أحوجهم وأعوزهم إلى تأويل هذا الحديث هو أنه عمل كثير. قال
فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة.
نعم، فروى ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة الله على الجميع أنه كان في النافلة. الإمام مالك جاء في رواية عنه أن هذا الحديث في النافلة وليس في الفرض، والنافلة كما تعلمون يجوز فيها يعني ما لا يجوز في الفرض، أليس كذلك؟ قال
وهو تأويل بعيد.
وهو تأويل بعيد لا شك، هذا التأويل تأويل بعيد. لماذا؟
لأن ظاهر الحديث أنه كان في فريضة.
لأن ظاهر الحديث كان في فريضة، لأنه ورد أنه أمهم وهو إمام، ومعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو إنما هذا في ماذا؟ في الفريضة. إذ لو كان في النافلة لنقل وبين لنا من روى الحديث بأن هذا كان في نافلة. لماذا؟ لأن هذا على خلاف الأصل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الصحابة في ماذا؟ في الفريضة. هذا تأويل بعيد، أليس كذلك؟ وأيضا ما يفعل في النافلة يفعل في الفريضة إلا بدليل، أليس كذلك؟ يعني لو ثبت فيقال ما يفعل في النافلة يفعل في الفريضة، أليست الحركة الكثيرة في النافلة مبطلة للصلاة؟ لا شك، الجواب بلى. إذن فكيف نتأول أيضا النافلة؟ واضح الكلام؟ قال نعم، وسبقه إلى استبعاد ذلك، يعني ابن القاسم أيضا استبعد، ولهذا قال القرطبي ولهذا قال وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض. انظر إكمال المعلم في المجلد الثاني، انظر إكمال المعلم في المجلد الثاني في 74 و400، في 74 و400. إذن الإمام القرطبي قال وهذا تأويل بعيد، أليس كذلك؟ لماذا؟ قال فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في الفريضة، وليس هذا كلام أيضا من الإمام القرطبي، بل هو مسبوق من أئمة من المالكية. قال وسبقه إلى ذلك المازري والقاضي عياض. لماذا؟ قال
لما ثبت في مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو مات على
عاتقه. نعم، لما جاء في صحيح مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم الناس، يؤم الناس وأمامة على عاتقه، ومعلوم أن هذا إنما هو في الفرق، ولهذا قال
المازري
كما في إكمال المعلم المرجع السابق. نعم،
إمامته بالناس في النافلة ليست بمعمولة،
يعني إمامته بالناس في النافلة على خلاف الأصل. والأصل إذا جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الناس فالأصل أنه محمول على ماذا؟ على الفريضة، إلا بقرينة تدل على أن ذلك في النافلة، كما جاء عن ابن عباس أنني صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل، فهذا دل على أنه في النافلة، والأحاديث في ذلك واضح. أما الأصل إذا جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الناس فهو محمول على ماذا؟ على الفريضة، أليس كذلك؟ ولهذا لما جاء أحاديث القيام في رمضان، جاءت الأحاديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، جاءت القرينة الدالة على أن ذلك في قيام الليل، أليس كذلك؟ إذن الأصل ما هو؟ الأصل أنه إذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس فاحمله على الفريضة إلا بقرينة، أليس كذلك؟ إلا بقرينة. ولهذا قال رحمه الله وليس ذلك بمعهود، حتى تأتي قرينة بأن ذلك في النافلة، بل القرينة دلت على أن ذلك في صلاة الفرض. ما هي القرينة؟ قال ولأبي داود، وبينت لكم بأن هذا الحديث رقمه 16900 وهو ضعيف، هذا سبق بيانه. قال
بينما نحن ننتظر
من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الظهر أو العصر، وهل هذا إلا في فريضة؟ أليس كذلك؟ لكن بينت بأن هذا الحديث ضعيف، ولكن الطرق الأخرى والأحاديث الأخرى أيضا تشير بأن هذا في الفرض. قال
وقد دعاه بلال إلى صلاته اضطرب علينا وهو مع عاتقه في مصلى، فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهي في مكاننا. وعند الزبير بن بكار طبيعه السويدي الصبح ووهم من أثمان الصحيحين.
نعم، يقول ووهم من عزى هذا الحديث إلى من؟ إلى أو للصحيحين. قال في المرجع السابق قال هذه رواية أخرى، انظر، قال وروى أشهب وعبد الله ابن نافع عن من؟ عن الإمام مالك، الجمع الثاني الآن، ما هو؟ قال نعم، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بأن ذلك إنما صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم للضرورة. لماذا؟ قال حيث إنه لم يجد من يكفيه أمرها، يعني لو كان هناك من يقوم بحملها خارج الصلاة لما حملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما لم يجد وهي معه إذن دل هذا على ماذا؟ على أنه فعل ذلك للضرورة، أليس كذلك؟ قال طبعا هذا الكلام أيضا فيه نظر، ليست ضرورة على إطلاقها وإنما هي للحاجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم وهو حامل أمامة، لأنه تفاجأ بها في المسجد وهو يصلي فحملها فاضطر إلى ذلك، هو الذي حملها معه، أليس كذلك؟ إذن كان يستطيع أن يأمر بعض النساء أن يضعن أمامة عندهن، لكن هو الذي أتى بها صلى الله عليه وآله وسلم من البيت، فدل هذا على أن الضرورة هنا منتفية، إذ لا بد من إثبات أنه لم يوجد أحد أبدا، وهذا أمر بعيد، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه يجوز للحاجة وليس على سبيل الإطلاق. قال يعني وبعض أصحاب الإمام مالك قال
لأنه لو تركها لشغل في صلاة
أكثر من شغله بحملها. نعم، يقول لأنه لو تركها، لو ترك أمامة لشغلت لبكت وشغلت سره صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، لانشغل بها وأخذ يتفكر بها أكثر من شغله بحملها، لكن لما حملها وهي ساكتة أهون من أن يضع أمامة على الأرض وتبدأ تبكي، ستشغل النبي صلى الله عليه وسلم وتشغل المصلين، أليس كذلك؟ ولهذا الحمل لا شك أنه أهون. قال
وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة، وقال
نعم فرق بعضهم بين الفريضة والنافلة، فقال الباجي نحوه، طبعا نحو هذا في المنتقى، منتقى للباجي كما في المجلد الأول في 400، نحو هذا الكلام وليس باللفظ، ماذا قال الباجي رحمه الله؟ قال يقول إن وجد من يكفيه أمر هذه الجارية أو أمر هذا الصغير قال يجوز في النافلة دون الفريضة. يعني أنت في البيت تريد أن تصلي نافلة ويوجد من يكفيك أمر هذه الجارية يجوز أن تحملها وتصلي معها في النافلة جائز، أما في الفرض قال لا، لابد أن يحملها من هو خارج الصلاة. واضح؟ هذا إن كان يوجد من يكفيك أمر هذه الجارية، أما إذا لم يوجد فالفريضة والنافلة سيان عندهم، الفريضة والنافلة سيان. لماذا؟ لأنه لا يوجد من يكفيك أمر هذه الجارية، فيجوز في الفريضة والنافلة أن تحمل هذه الجارية. أما إذا وجد من يحمل الجارية عنك في النافلة فيجوز لك أن تحملها، أما في الفريضة فلا، ما دام وجد من يحمل هذه الجارية. إلى هنا واضح الكلام؟ وضح لكم هذا التفريق؟ وهذا بناء على الضرورة وما مضى من التفريق بين الفريضة والنافلة. قال يعني وإن لم يجد جاز فيهما، جاز في الفريضة والنافلة، أما إذا وجد فلا يجوز في الفريضة دون النافلة، فلا يجوز في الفريضة، أما النافلة فيجوز. قال أيضا المرجع السابع قال قال وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك التنيسي بتشديد النون التاء وكسرها والنون وكسرها عن مالك أن الحديث منسوخ. انظر أن الحديث منسوخ، قالوا إن حديث أمامة هذا منسوخ. لماذا؟ قال
روايته للحديث من
طريقه. نعم، يقول الإمام الحافظ ابن حجر قلت روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه،
لكنه غير صريح.
يعني هذا النسخ الذي ادعاه ونقل عنه غير صريح، يعني الإمام مالك هكذا باللفظ أنه منسوخ غير صريح. واضح إلى هنا؟ قال
التنيسي قال التنيسي قال مالك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ.
انظر إلى كلام الإمام مالك، قال من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخ ومنسوخ. إلى هنا واضح؟ هذا كلام من؟ كلام الإمام مالك، وهو كلام حق لا شك، أن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو ناسخ ومنها ما هو منسوخ. ثم لما رأى ابن عبد البر رحمه الله هذا الكلام قال
وليس العمل على هذا،
يعني وليس العمل على هذا الحديث. هل هو صريح؟ قالوا يحتمل أنه أراد الإمام مالك النسخ، لأنه لما ذكر هذا الحديث حديث أمامة قال من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا، يعني ليس العمل على هذا الحديث، فلفظه يحتمل أنه يريد بأن هذا الحديث منسوخ لأن العمل ليس عليه، أليس كذلك؟ ويحتمل أنه لا يريد به النسخ. لكن ابن عبد البر ماذا قال رحمه الله؟ انظر، قال كما في الاستذكار في المجلد الثاني في 48 و300 قال ابن عبد البر رحمه الله لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة، وسيأتي هذا إن شاء الله، سيأتي هذا أن العمل محرم والكلام محرم في الصلاة. إذن يقول لعل الحديث نسخ بتحريم العمل في الصلاة.